الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله: فصل في الوصية بالفهم في الفقه والتثبت وعلم ما يختلف فيه، فنبدأ فيه لأننا لازلنا فيما يتعلق بأداب العلم وطلابه ومتداوليه والعلماء، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل والفهم في الفقه والتثبت فيه وعلم ما يختلف فيه. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال علامة ابن مفلح رحمه الله: فصل في الوصية بالفهم في الفقه والتثبت وعلم ما يختلف فيه. قال المرودي: قال أبو عبد الله: يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه. فقال عبد الله: سمعت أبي يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: عليك بالفهم في الفقه مرتين. وقال أبو بكر ابن محمد ابن يزيد المستقر تملي: سألت أحمد عن عبد الرزاق قال له فقه، فقال: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث.
ما المقصود بالفهم في الفقه؟ لاحظوا الآن، الفقه مبني على أمرين: معرفة الدليل ومعرفة المدلول، وهو الذي يسميه بعض الأصوليين بوجه الشاحت. فهنا قد يكون الإنسان عنده الدليل كرواة الحديث، لكن ربما لا يعرف وجه الاستدلال، ربما لا يعرف وجه الاستدلال، أو لا يعرف المدلول الذي يدل عليه الحديث. فمثلا لو قال قائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا لم يكن عنده علم بآلات الاستنباط لن يعرف ما معنى أل في كلمة في الدين، فربما يظن فيه العموم وهو فيه للعهد، يفقهه في الدين أي في دين الإسلام. إذن لابد لطالب العلم أن مع علمه بالأدلة أن يحصل العلم الآخر، وهو العلم بالمدلول وكيفية الاستنباط. نعم.
وقال إبراهيم بن هاني: قال لي أبو عبد الله: يا أبا إسحاق، ترك الناس فهم القرآن.
طبعا بالنسبة للعبارة السابقة، سؤال المستملي الإمام أحمد عن عبد الرزاق، المقصود بعبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، كان له فقه فقال: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. لا يفهم من هذا أنه لم يكن فقيه، لأن الإمام عبد الرزاق فقيه، وفقه ظاهر في تبويباته، من خلال مصنفه. وإنما مقصوده بهذا أنه ليس كل من روى يكون فقيها. نعم.
وقال إبراهيم بن هانئ: قال لي أبو عبد الله: يا أبا إسحاق، ترك الناس فهم القرآن.
الله المستعان. هذا واقع اليوم، تجد الناس عندهم دروس ودروس ودروس، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، لكن ترك الناس دروس التفسير، وهو أعظم باب يفهم منه الكتاب. نعم.
وقال مالك: ربما كانت المسألة أو نزلت المسألة فلعلي أسهر فيها عامة لي. وقال صالح: سألت أبي عن الرجل يكون في القرية وقد روى الحديث وردت عليه مسألة فيها أحاديث مختلفة أو مختلفة، كيف يصنع؟ قال: لا يقل فيها شيئا. وقال إسحاق بن إبراهيم: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في القرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما يوافق الكتاب والسنة.
طيب، في الأول لماذا لا يقول فيها شيئا؟ لأنه روى الحديث وليس عنده علم بالاستدلال، فالذي يروي فقط وليس عنده علم بالاستدلال فإنه لا يجوز له أن يقول بهواه، لأنه لن يفهم ما هو المطلق، ما هو المقيد، ما هو العام، ما هو الخاص، ما هو الناسخ، ما هو المنسوخ، ما هو المجمل، ما هو المبين، ما هو المحكم، ما هو المؤول. هذا كله يحتاج إلى آلات لاستنباطها ومعرفتها. نعم.
قال: وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له: فيخاف عليه؟ قال: لا. وعن أبي موسى قال: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيصير من المتكلفين ويمرق من الدين.
في قوله عز وجل: وما أنا من المتكلفين، من معاني وما أنا من المتكلفين لا أتكلف ما لا علم لي به، بمعنى أنه لا يقيس برأيه ويقول، لا سيما في الاعتقادات. وأيضا من معاني وما أنا من المتكلفين أي لا أتكلف ما لا أطيق من الأعمال. والآية عامة يدخل فيها هذا وهذا. نعم.
قال: وقال مهنا: قلت لأحمد في مسألة فقال لي: قد ترك هذا الناس اليوم، ومن يعمل بهذا اليوم؟ قلت له: وإن ترك الناس هذا فلا يترك معرفة علم لا يعرفه الناس حتى لا يموت. قال: نعم. قال: حدثني بقية ابن الوليد قال: قال لي الأوزاعي: تعلم من الأحاديث ما لا يؤخذ به كما تعلم ما يؤخذ به. فقال أحمد: يقول تعرفها. وقال أحمد: قال سعيد بن جبير: من علم اختلاف الناس فقد فقه. وعن قتادة قال: قال سعيد بن مسير: ما رأيت أحدا أسأل عما يختلف فيه منك. قال: قلت: إنما يسأل من يعقل عما يختلف فيه، أما ما لا يختلف فيه فلم نسأل عنه.
فلما
نسأل عنه؟
طبعا معرفة اختلاف الناس هو نوع من أنواع الفقه، حتى لا يحكى في المسألة الإجماع وليس فيه إجماع، وحتى لا يقطع فيه برأي وفيه رأي سابق. فالعلم باختلاف الصحابة والتابعين وآرائهم هذا يعين على فقه وفهم كتاب الله. نعم.
قال: وروى أحمد عن سعيد بن جبير قال: أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف. عن ابن عمر قال: من رقى وجهه رقى علمه. عن الشعبي مثله. وروى الخلال ذلك. وقال الثوري: الكلام للأخير. وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وعن عمر رضي الله عنه: لا تعلم العلم لتماري به ولا لتباهي به ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهالة. ذكر ذلك البيهقي.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع به ولا يعمل به وما لم يكن. قال المرودي: قال أبو عبد الله: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟
هذه الأربعة أشياء من علامات الفقهاء أنهم لا يدندنون حول هذه المسائل الأربعة: الأول الغرائب، والثاني ما لا ينتفع به، والثالث ما لا يعمل به، والرابع ما لم يكن، وهي المسائل الافتراضية. أما من يقول ها أنا ذا، ومن يقول أنا ويحب الشهرة، فإنه يركب هذه المراكب الأربعة ليعرف وليشتهر، فيتحدث في الغرائب ليظهر، يتكلم فيما لا ينتفع به ليشغل الناس، ويتكلم فيما لا يعمل به لكي ينظر إلى الناس بأشياء لا يعملون بها فيصبح ذلك من مفرداته، وهكذا في المسائل الافتراضية. هذا من العجائب والغرائب. ولذلك من علامات العلماء العاملين الصادقين أنهم بعيدون عن هذه الأمور الأربعة. نعم.
قال: وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسأله.
وقال أيضا قال أبو عبد الله.
وقال أيضا قال أبو عبد الله: سأل بشر بن سري سفيان الثوري.
ابن السري بضم السين.
أحسن لك. ابن السري سفيان الثوري عن أطفال المشركين فصاح به وقال يا صبي أنت تسأل عن ذا؟ قال وقال حنبل سمعت أبا عبد الله وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب قال له يا أبا عبد الله ضرار المشركين أو المسلمين لا أدري أيهما سأل عنه فصاح به أبو عبد الله وقال له هذه مسائل أهل الزيت ما لك ولهذه المسائل فسكت وانصرف ولم يعد إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج.
السؤال الآن هل ذرار المشركين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ذرار المسلمين موجودين أو لا؟ الجواب موجودين، ما دام أنهم كانوا موجودين في زمن نزول الوحي وليس عند الإنسان فيه آية جلية ناطقة في القضية وليس عنده حديث صحيح فليركب المركب الهني وليسكت. هذه هي القاعدة، كل شيء كان موجود في زمن الوحي فلم يأتي فيه آية ولا حديث فالسكوت هو المتعين، فإن كان فيه حديث علمه بعض الناس إذن يعلم أن هذا من علم الخاصة وليس من علم العام. نعم.
قال ونقل
لأن هناك حديث بالنسبة لذرار المسلمين لكن قد يتوهم في أول وهلة التعارف، وهذه مبحوثة في كتب العقائد. نعم.
قال ونقل أحمد بن أصرم عن أحمد أنه سئل عن مسألة في اللعان فقال سل رحمك الله عما ابتليت به. ونقل عنه أبو داود وسأله رجل عن مسألة فقال له دعنا من هذه المسائل المحدثة، وسألته عن أخرى فغضب وقال خذ ويحك فيما ينتفع به وإياك وهذه المحدثة وخذ في شيء فيه حديث. وقال أثرم سمعت أحمد سئل عن مسألة قال دعنا ليت أن نحسن ما جاء فيه الأثر.
يعني كنت مرة في أحد العزائم وكان الناس يسألون عن الطهارة والصلاة وكذا، فأحدهم أراد أن يسكتني فيأتي بسؤال لا أعرف جوابه، فقال ما اسم كلب صاحب الكهف؟ قلت له والله الله ذكر الكلب ولم يذكر الاسم. قال ها شوف تقولون شيخ، هذا مو شيخ، الشيخ ما يعرف اسم أصحاب الكهف، هكذا نظرة بعض الناس. قلت له أنا صدرت أنا لست بشيخ، لو كنت شيخا كما تزعم لعرفت اسم صاحب الكهف، لو عرفت اسم كلب صاحب الكهف ما الذي ينفعني؟ ما الذي ينفعكم؟ لذلك البحث في أسماء أصحاب الكهف ليس فيه فائدة، لأن الله ذكرهم مبهما، بل الانشغال بالمبهمات القرآن هو انشغال بما يسميه العلماء ملح العلم. ملح العلم شيء الله أبهمه، ليش أنت تجي تفصل وراء؟ سؤال، هل هذا من العلم؟ الله ما ذكر أصحابه، ما ذكر أسمائهم، ليش أنت تجي تذكر أسمائهم؟ ليش إشغال الناس بشيء لا يترتب وراه منفعة؟ المنفعة فيما ذكره الله مرتبة على ما ذكره الله. ولذلك أقول لكم حقيقة واقعية أن ما أريد أن أقول أكثر الناس، لكن هذا الواقع أن العوام وغير العوام انشغلوا سواء في التويترات أو الواتسابات في علوم لا تنفع، في أشياء لا تنفع، يجدون يأتون بالعجائب والغرائب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الناس كلهم يعرفون أشياء معينة ويأتي واحد منهم يجد حديث حسنه أحد العلماء وهو غير معمول به، وإذا به يشر هذا الحديث، شوفوا هذا الحديث سنة متروكة يجب أن نسعى وراءها. شيء غريب صراحة، بغى الإنسان يكون متريثا في العلم. نعم.
قال وقال مهنا سألت أحمد عن رجل استأجر من رجل داره سنة بعبد فلم يسكن الدار وأبق العبد فقال لي اعفنا من هذه المسائل.
طبعا التورع الإمام أحمد عن بعض المسائل لعله كان من باب أنه من مسائل النزاع، ومسائل المنازعات ينبغي الإفتاء فيه إما من قبل القاضي وإما من قبل المفتي. لماذا؟ لأن المنازعات لا يفصل فيها بقول فلان وفلان، بالعكس تزيد المنازعة منازعة. شلون؟ يعني مثلا أنت الآن يأتيك إنسان وأنت إمام المسجد يقول يا شيخ أنا فلان جاي يشتغل عندي بعشرين دينار وبعدين ما كمل الشغل، هل يستحق أن يعطيه 20 دينار ولا ما يستحق؟ أولا كيف تفتي بناء على هذا السؤال والخصم غير موجود وهذا حكم الآن الذي تقوله أنت؟ ثانيا قولك ربما هو يأخذه ويجعله حجة وربما أخفى عنك نصف القضية. وبعدين فلذلك أنا أقول دائما ثلاثة أمور يا طالب العلم أوصيك ونفسي ألا تفتي فيها، ثلاثة أمور احذر أن تفتي فيها. الأمر الأول لا تفتي في مسائل الطلاق العينية، حكم قضاء ترى تسأل عنها يوم القيامة، ترى أنت ما ترضى أن تكون قاضي براتب، ليش تصير قاضي ببلاش؟ ليش؟ الأمر الثاني المنازعات، لا تكن حاكما ومفتيا في مسائل النزاع، في نزاع قل أروح عند القاضي روح عند المفتي. المسألة الثالثة المواريث، فهناك القسامون، لأن بعض الناس ربما يأتيك ويعطيك صورة الميراث وهناك شيء يخفيه وأنت ما تدري. ولذلك باب التعليم لا بأس، تعلم الناس الطلاق، تعلم الناس الحكم والقضاء في المسائل، تعلم الناس المواريث. أما الفصل في هذه الأمور الثلاثة التي هي تسمى عند العلماء مسائل الخصومات فإياك وإياك. نعم.
قال وسألت أحمد عن المريض في شهر رمضان يضعف عن الصوم قال يفطر، فقلت يأكل قال نعم، قلت ويجامع امرأته قال لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني.
نعم.
قال وقال أحمد بن حبان القطيعي دخلت على أبي عبد الله فقلت أتوضأ بماء النورة،
النورة يا أخوان كثير يأتي في كتاب الطهارة لا سيما في إزالة شعر العانة والإبط، النورة هو نبت يستخدم مثل الشيرة عندنا، مثل الشيرة في زماننا هم يسمونها نورة. نعم.
فقال ما أحب ذلك، فقلت أتوضأ بماء الباقي لا، قال ما أحب ذلك، قال ثم قمت فتعلق بثوبي وقال إيش تقول إذا دخلت المسجد، فسكت، فقال إيش تقول إذا خرجت من المسجد، فسكت، فقال اذهب فتعلم هذا.
لأن هذا يحتاج إليه الإنسان كل يوم، كل يوم أن تدخل المسجد تطلع منه، لكن ماء الباقي لا وماء النور هذا ما تحتاج إلا إذا عدم الماء، وهل يعدم الماء إلا نادرا؟ نعم.
قال عن ابن شبرمة قال لي إياس ابن معاوية إياك وما يستشنع الناس من الكلام، وعليك بما يعرف الناس من القضاء. وعن هشام ابن عروة عن أبيه أنه كان يكره أن يفتي برأيه أو في أمر خصومة. قال وروى أحمد من رواية ليث عن طاووس عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر ينهى أن يسأل عما لم يكن. وروى أيضا بإسناد حسن عن ابن عباس قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن ثلاثة عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم.
والله هذا شيء عجيب. الصحابة 120 ألف صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم مكث بينهم 23 عاما، ومع هذا أسئلتهم ما جاوزت 13 سؤالا في القرآن. هذا دليل على أنهم ما كانوا يسألون إلا للعلم، والعمل وليس لمجرد التكثر. نعم.
قال وروى أيضا من رواية مجاهد عن عامر عن جابر قال ما أنزل البلاء إلا كثرة السؤال.
الله المستعان، الله المستعان. ولذلك جاء مرفوعا لكن في سنده مقال البلاء موكول بالمنطق. بعض الناس يأتي ويسأل عن بلية فيبتلى بتلك البلية. نعم.
قال وروى ذلك الخلال وقد تضمن ذلك أنه يكره عند أحمد السؤال عما لا ينفع السائل ويترك ما ينفعه ويحتاجه، وأن العامية يسأل عما ابتلي به. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. واحتج به الشافعي على كراهة السؤال يعني شيء قبل وقوعه، وفي حديث اللعان فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
المراد المسائل، مسائل الافتراضية. نعم.
قال في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة مرفوعا كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ إن الله كره لكم ذلك متفق عليه. وفيهما عن سعد مرفوعا قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال في شرح مسلم قال الخطابي وغيره هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا عما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا يحنث، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. وقال البيهقي في كتاب المدخل كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب ولا سنة، وإنما سأل بالاجتهاد لأنه إنما يباح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة وقد يتغير اجتهاده عندها. واحتج بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقال طاووس عن عمر لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. قال وقال ابن وهب أخبرني الفتح بن بكر عن عبد الرحمن بن شريح أن عمر قال إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها أو يفسرها، وروي عن أبي بن كعب نحو ذلك.
يعني إياكم هذه العضل، مقصود المعضلات من الأمور التي لم تقع، من الأمور التي لم تقع. نعم.
قال وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن السلطي بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فقال أكان هذا؟ قلت نعم فحلفني فحلفت له، فقال إن أصحابنا حدثنا عن معاذ أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإنكم إن لم تعجلوا لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق.
هذا من رحمة الله بالأمة أن المعضلات إذا نزلت فإن الله تبارك وتعالى يهيئ لها من يفتي فيها، فلا داعي لتسابق الزمن والفتوى فيما لم يقع بعد، لا سيما وأن الإنسان الذي يفترض المسائل ربما يفتي بشيء فيقع المفترض على في واقعة أخرى غير ما تصوره، فيمكن أن يعمل الناس بقوله خطأ وهنا يأثم. نعم.
قال وروى أسامة بن زيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الكلام.
بعض الناس سمعته يتمدح بأن بعض العلماء مثل الحنفية تكلموا في مسائل افتراضية ثم وقعت، يريد أن يقول هذا من فضلهم. لا، ما في داعي، لأننا نقول إن الله لن يخلي الأمة من مجتهد في الزمان، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يفترض المجتهد أشياء لم تقع فيقول فيها؟ بالعكس، افتراضاتهم في مسائل لم تقع كانت سببا للخلاف، لأنها لما وقعت كانت لها وقائع معينة، فالذين حضروا الواقع أفتوا بأشياء وهم أفتوا بأشياء فصار في المسألة قولا، هذه مشكلة. نعم.
قال وقال البيهقي وبلغني عن أبي عبد الله الحليمي.
الحليمي هو صاحب كتاب إيش؟ شعب الإيمان في الأصل. البيهقي زاد عليه. نعم. وهو شيخه أو شيخ شيخ الشيوخي. نعم. شيخ. نعم.
قال وبلغني عن أبي عبد
طبعا الله. الذي يقوله الناس أن البيهقي سرق كتاب الحليمي هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إنما زاد عليه أشياء كثيرة للبيهقي فضل فيه على الحليمي. نعم.
قال وقال البيهقي وبلغني عن أبي عبد الله الحليمي أنه أباح ذلك للمتفقهة ليرشدوا أو ليرشدوا إلى طريق النظر. قال والرأي قال وعلى ذلك وضع الفقهاء مسائل الاجتهاد وأخضروا لآرائهم فيها.
على كل حال هذا الكلام من الحليمي وهو متأخر غير مقبول، وقد سبق عن عمر وعن عدد من التابعين وعن الأئمة مثل الإمام الشافعي وأحمد سبق كراهتهم للمسائل الافتراضية التي لم تقع. نعم.
قال وقال عكرمة قال لي ابن عباس انطلق فأتي الناس فمن سأل
فأفتي الناس.
أحسن عليك. انطلق فأفتي الناس فمن سألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس. قال ورواه الحاكم في تاريخه وفيه انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. قال قلت لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لا أفتينهم. قال وقد روى أحمد ومسلم من حديث ابن سعيد لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد أذن عليه السلام في الكتابة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قوله عليه السلام اكتبوا لأبي شاه. ولأحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه السلام أومى بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأمر عليه السلام بالكتابة في غير حديث. فأما قول العالم للناس سلوني ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ الحديث أي سلوني عما تحتاجون إليه. فلا تعارض بينه وبين ما في الصحيحين أن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. الحديث. وفي البخاري وغيره في تفسير سورة الكهف أن ابن عباس قال سلوني. وأما جلوس العالم في حلقة فهو كثير في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن أبي هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع. الحديث. يقال قعدنا حوله وحواليه بفتح الحاء واللام في جميعها أي جوانبه. قال اللغة ولا يقال حواليه بكسر اللام، ويقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهانيكم بفتح النون أي بينكم. والفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة. قالوا وفي هذا خبر اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. وفيه أن أبا هريرة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار وهو البستان، وأنه عليه السلام أعطاه نعليه وقال اذهب بنعلي أي علامة، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وأنه لقي عمر فأخبره قال فضرب عمر بين ثديي فخررت لأفتي فقال ارجع يا أبا هريرة. وقوله
فأجهشته
بكاء وفي بعض النسخ فجهشت أي تغير وجهه وتهيأ للبكاء. وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا عمر على ما فعلت؟ فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة أي بكذا؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. في هذا الخبر فوائد.
بالنسبة لجلوس العالم في حلقة فهو ينقسم إلى قسمين: يجلس العالم ليحدث الناس بتفسير موروث أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإقراء الناس القرآن، أو بإقراء الناس العلم الموروث، فهذا أمر حسن ومطلوب شرعا، بل وربما يتعين ويصبح واجبا على بعض الناس، ولا يجوز لمن رزقه الله علما أن يكتمه وأن يتوسع على نفسه ويتفسح ويترك الناس والجلوس لهم ولو كانوا واحد أو اثنين أو ثلاثة. أما جلوس العالم يجلس ثم يقول للناس افترضوا المسائل وأنا أفتيكم فيها، فهذا هو الجلوس المذموم الذي ذمه السلف، أو الجلوس الذي يكون فيه فتوى بالرأي، وهو أن الرجل يجلس فيأتيه الناس ويسألونه فيفتيهم برأيه، هذا هو المذموم. أما أن يفتي الإنسان بعلم موروث فهذا أمر مطلوب، لا يجوز للإنسان أن يفتي برأيه إلا في حالة واحدة: أن تكون المسألة حادثة ولم يكن للسلف فيها قول، وأن يكون هو بلغ مرتبة الاجتهاد فحينئذ يتكلم فيها. ولو طبق الناس هذا لقل القيل والقال ولا شغل الناس بما ينفعهم في الحال والمآل. نسأل الله جل وعلا يشغلنا وإياكم بما ينفعنا في حالنا ومآلنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النهي عن المخلوقات والمغالطة وسوء القصد بالأسئلة. قال: وروى الأوزاعي عن عبد الله بن سعد ولم يروي عنه غير الأوزاعي، فلهذا قيل مجهول. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ عن الصنابحي عن معاوية مرفوعا عنه نهى عليه السلام عن الغلطات، ورواه أبو داود ورواه غيره الغلطات. قال الأوزاعي: شداد المسائل
يعني الغلطات أو الأغلطات بمعنى واحد. نعم.
قال الأوزاعي:
ما معنى الغلطات أو الأغلطات؟ أيوة. قال الأوزاعي:
قال الأوزاعي: شداد المسائل وصعابها.
شذات
بالتشديد يا شيخ.
اي نعم، شذاذ المسائل وصعابها.
واحدة الأغلطات أغلوطة، وهي التي يغالط بها، وتجمع أيضا على أغاليط لقول حذيفة عن عمر: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال الحسن البصري: شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. فقال مالك: قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل. فقال: أخبئها لإبليس حتى تلقاه وتسأله عنها.
الله أكبر. بعض الناس يعني يأتي عند العالم فقط يريد أن يسأل أسئلة ليعجزه، ها، ليبين للناس أنه ضعيف. الله المستعان. نعم.
قال: وقال مالك: العلم
الصنابحي اسمه عبد الله بن عسل أو عسيل المرادي الصنابح. نعم، عبد الرحمن ابن عسل أو عسيل المرادي الصنابح. نعم.
قال: وقال مالك: العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء، وليس بكثرة المسائل.
الله أكبر. الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نور العلم والحكمة، وأن يهدينا إلى نور العلم والحكمة. نعم.
قال: وقال مالك: قال بعضهم: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما تعلمته ليحتاج إليه الناس. وذكر ابن عبد البر أن صاحب الرومي كتب إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام وما هو، والثاني والثالث والرابع، وكتب إليه يسأله عن أكرم الخلق على الله عز وجل، وعن أكرم الإماء على الله، وعن أربعة من الخلق لم يرفض في رحم، وعن قبر سار بصاحبه، وعن مجرة، وعن القوس، وعن مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع فيه قبل ذلك ولا بعده. فلما قرأ معاوية الكتاب قال أخزاه الله وما علمي بما هنا قيل أكتب إلى ابن عباس فكتب إليه يسأله عن ذلك فكتب إليه ابن عباس.
هذه هي الأغاليط الآن. ملك الروم طلب الأغلوطات ليعجز المسلمين فهل يجب على الإنسان أن يجيب في الأغاليط أو يجب أن يهمل؟ هذا السؤال الآن. الجواب أنه إذا خشي إهانة العلم وجب الإجابة لإسكاته وإحجاب، وإذا لم يخشى من إهانة العلم ولا إهانة الدين فإن تسفيهه هو الأحرى به. نعم.
قال فكتب إليه ابن عباس أفضل الكلام لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص لا عمل إلا بها، والتي تليها سبحان الله وبحمده صلاة الخلق، والتي تليها الحمد لله كلمة الشكر، والتي تليها الله أكبر فاتحة الصلوات والركوع والسجود، وأكرم الخلق على الله آدم عليه السلام.
هذا لماذا سمي بالأغلوطات؟ لأن ابن عباس أجابه هكذا. يمكن لو وجه السؤال لغير ابن عباس يمكن أجابه بجواب آخر، لأن الأسئلة مبهمة. يمكن يأتي إنسان ويقول المقصود بالثاني والثالث والرابع غير هذه الكلمة مثلا، ولذلك سمى الأغلوطات. وأول من أتى بالأغلوطات للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود، قالوا لهم الروح، وأسروا فيما بينهم أنه مهما قال فيه شيئا يخطئونه. ليش؟ لأن الروح اسم جنس يمكن يخطأ الإنسان فيه. فأنزل الله يسألونك قل الروح من أمر ربي، خلاص صك عليهم الباب. نعم.
قال وأكرم الإماء على الله مريم عليه السلام وما الأربعة الذين لم يركضوا في رحم فآدم وحواء، والكبش الذي فدي به إسماعيل، وعصى موسى حيث ألقاها فصار ثعبانا مبينا.
طيب والناقة؟ قلت لكم مغلوطات، يعني ممكن أي واحد يغلط الثاني في الجواب. نعم.
وما قبر الذي سار بصاحبه فهو الحوت الذي التقم يونس.
طيب هل يونس كان ميتا في قبر الحوت حتى يسمى في بطن الحوت حتى يسمى قبرا؟ أغلطت، قل لكم أغلطت. نعم.
وأما المجرة فباب السماء، وأما القوس فإنها أمان لأهل الأرض من الغرق بعد نوح، وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس ولم تطلع فيه قبله ولا بعده فالمكان الذي انفجر.
المقصود بالقوس إيش؟ الألوان. ها؟ المقصود بالقوس إيش؟ الألوان، هذه الألوان السبعة.
قال وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس ولم تطلع فيه قبله ولا بعده فالمكان الذي انفجر من البحر لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام، فلما قدم عليه الكتاب أرسله إلى ملك الروم فقال لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم، وما أصاب هذا إلا رجل من أهل بيت النبوة. كذا ذكر ابن عبد البر هذا الأثر، وبعضه صحيح وبعضه باطل، وما ذكره في آدم ومريم فبعضه الله به وبغيره أعلم. وبعث ملك الروم إلى معاوية بقارورة فقال ابعث لي فيها من كل شيء، فبعث إلى ابن عباس فقال تملأ ماء، فلما ورد به على ملك الروم قال له أخوه ما أهداه، فقيل لابن عباس كيف اخترت ذلك؟ قال لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي والله أعلم. قال وعن يحيى بن أكتم قال لي المأمون من تركت البصرة؟ فوصف له مشايخ منهم سليمان بن حق، فقلت هو ثقة حافظ الحديث عاقل في نهاية الستر والصيانة، فأمرني بحمله إليه فكتبت إليه فقدم فأدخلته إليه، وفي المجلس ابن أبي دؤاد وثمامة وأشباه لهما.
لحظة، في المجلس كبار المعتزلة القائلين بإنكار الصفات وخلق القرآن عياذا بالله. نعم.
قال فكرهت أن يدخل مثله بحضرتهم، فلما دخل سلم فأجابه المأمون ورفع مجلسه ودعا له سليمان بالعز والتوفيق، فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين نسأل الشيخ عن مسألة. فنظر إليه المأمون نظرة تخيير له فقال يا أمير المؤمنين حدثنا حماد بن زيد قال رجل لابن شبرمة أسألك, قال إن كانت مسألتك لا تضحك الجليسة ولا تزري بالمسؤول فسل. قال وحدثنا وهيب قال إياس بن معاوية من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمجيب أن يجيب عنها, فإن كانت مسألته من غير هذا فليسأل. قال فهابوا, فما نطق أحد منهم حتى قام والله قضى مكة فخرج إليها.
الحمد لله طلع منها سعد. من الأغلوطات التي تحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أدخل على هارون الرشيد, وكان عند هارون الرشيد من يريد أن يزري بالإمام أبي حنيفة, وكان من الوجهاء والوزراء, فقال يا إمام إن أمير المؤمنين يأمرنا بالأمر فننفذ أمره أم ننظر فيه. الآن إذا قال لا تنفذ بيغضب هارون الرشيد, وإذا قال نفذ ولا تنظر فيه قد يقول باطل, صح ولا لا؟ فأراد أن يلجم الإمام أبا حنيفة فقلب عليه السؤال, قال أأمير المؤمنين يأمر بالخير أو بالشر؟ طبعا هو ما يقدر يقول بالشر, قال بالخير, قال أنفذ الخير حيث كان واترك الشر حيث كان. هذه من المسائل الجميلة. يعني ابن الجوزي رحمه الله سئل وهو في مسجد في العراق, وكان هناك مناوشات بين الشيعة والسنة في فترة حصلت, مع أنهم كانوا في كثير من الأوقات هادين, لكن أحيانا يأتي إنسان يفتن بين الناس فتحصل مناوشات. يقول ابن الجوزي فجاءوا حاملي العصي يريدون الآن من ابن الجوزي الحكم, قال من أفضل الناس؟ هذول حاملين عصيهم وهذول حاملين عصيهم. يعني لو قال لهم أبو بكر راح يصير قتال, لو قال لهم علي بيصير قتال. فقال أفضل الناس من زوجته من ابنته تحته, فرجعوا هادين ولا صار فتنة ولا صار قتال. طبعا هو أبو بكر بنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم, فالسنة فهموا أن أبو بكر أفضل وفاطمة تحت علي, فالشيعة فهموا أن علي أفضل حكم بهما ابن الجوزي. فأحيانا الإنسان يجب عليه أن يكون حكيم. نعم.
قال الشيخين عن أن عبد الله بن مسعود سأله رجل كيف تقرأ هذا الحرف ألفا أم ياء من ماء غير آس أو ياس, فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا الحرف, قال إني لا أقرأ المفصلة في ركعة, فقال هذا كهذا الشيخ إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال في شرح مسلم هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله, إذا لو كان مسترشدا لوجب جوابه وهذا ليس الجواب.
هذا الشرح صحيح, كلام النووي صحيح. نعم.
قال في البخاري عن يونس عن يوسف ابن ماهك
ماهك ماهك كلمة فارسية, ماهك كلمة فارسية, ماهك ماهك مش نسي, ماهك يعني القمر قمير تصغير قمر. يقولون أنه لقب بماهك, أبوه لقب بماهك لأنه كان جميلا, يوسف ابن ماهك. نعم.
أن رجلا عراقيا قال لعائشة أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أرني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه.
أؤلف يعني أرتب. نعم.
فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إلى أن قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. قال فأما رمي الشيخ المسألة بين أصحابه ومن يحضره من الطلبة ليختبر ما عندهم فحسن, لحديث طرح النبي صلى الله عليه وسلم شجرة لا ترمي ورقها هي مثل المؤمن، أنه وقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة ولم يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، متفق عليه. ثم إن صاب واحد وأخطأ غيره جاز مدح المصيب لتزداد رغبته وحرصه ويجتهد أيضا ويجتهد أيضا المخطئ، وإن كان الأولى تركه ويكره عيب المخطئ لحصول المصلحة بدونه مع ما فيه من كثرة الأذى. وهذه المسألة تشبه مدح الأمين والشهود للمصيب في السبب وعيب المخطئ وهو مكروه. وقال ابن عقيل لا يجوز. وروى مسلم عن ابن أبي عتيق واسمه عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال تحدثت أنا والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق عند عائشة حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا ورؤيا لحانة بفتح اللام وتشديد الحاء أي كثير اللحن في كلامه، وروي لحنة بضم اللام وإسكان الحاء، وروي بفتح الحاء أيضا وهو بمعنى التسكين
لحنة. نعم.
وقيل بل هو الذي يخطئ الناس. قال ابن أبي عتيق وكان القاسم لأمي ولد، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث لا تحدث
لا تحدث
لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأغضب عليها وهو بفتح الهمزة وفتح الضاد.
لا أضب عليها.
أضب يا شيخ.
إيه؟
وأضب عليها.
أيوة.
وهو بفتح الهمزة وفتح الضاد.
شفت فتح الهمزة فتح الضاد. نعم.
وفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء أي حقد.
ذلك العرب تشبه الحقود بالضب. نعم.
فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت أين؟ قال أصلي. قالت اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين.
نعم.
شيخ خالي على غير الرواية المعهودة.
إيش الرواية المعهودة؟
الأخبثان.
لا يجوز، هو يدافع هو الأخبثين مفعول به.
قال غدر بضم الغين المعجمة وفتح الدال أي يا غادر، وهو ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم. قال في شرح مسلم وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها، انتهى كلامه. وعلى هذا ينبغي للتلميذ أن يصبر ويحتمل ولا يغضب.
اللي في البخاري ولا وهو يدافعه الأخبثة فيها،
أذكر الشيخ يقولون هذه قراءة فيها وجه قراءة منه يعني
لا ما دام فيه الهاء خلاص انتهى الإشكال، وهو يدافعه الأخبثة. نعم
أحسبه لك. قال لئلا يفوته العلم ولا تكثر مخالفته. قال الزهري كان أبو سلمة ابن عبد الرحمن بحرا، وكان كثيرا ما يخالف ابن عباس، فحرم لذلك من ابن عباس علما كثيرا.
مع أن ابن عباس صحابي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعي باتفاق الناس. نعم.
قال وسال ابن سيرين ابن عمر عن إطالة القراءة في سنة الفجر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قلت لست عن هذا أسألك، فقال به به إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث، ثم ذكره وفيه تأديب السائل والتلميذ. وقوله به به بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكرر، قيل معناه مه مه زجر وكف. قال ابن السكيت هي لتفخيم الأمر معناه بخ بخ. وقوله إنك لضخم إشارة إلى الغباوة وقلة الأدب، لأن هذا الوصف يكون غالبا.
الذي يظهر لي أن بهبه كلمة فارسية, كلمة فارسية ومعناه تفخيم الأمر, هكذا إلى الآن أهل فارس إذا أرادوا أن يفخموا الأمر, يعني إذا جاء شيء شخص بشيء عجيب يقولون بهبه, يعني أتيت أمرا عظيما. نعم.
قال وإنما قال ذلك لأنه قطع كلامه وعاجله, وقوله أستقرئ بالهمزة من القراءة ومعناه أذكره على وجهه بكماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال يهنيك العلم يا أبا المنذر. رواه مسلم. قال رحمه الله فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه وصراحته في التعليم. قال ذكر أبو العالية البراء بتشديد الراء البراء بتشديد الراء وبالمد كان يبري النب تأخير ابن زياد الصلاة. ذكر ذلك لعبد الله بن الصامت فعض على شفتيه فغضب فضرب فخذي وقال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وقال في شرح مسلم قوله فضرب فخذي أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. وفي قصة تخير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لما بدا بعائشة وقالت أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها, إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم من حديث جابر. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت له لا تخبر نساءك أني اخترتك, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا.
أحسنت, نكتفي بهذا إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.